రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لمساء الخميس الموافق 11/12/2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وعدد جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ستستمعون إليها في حينها. كالعادة نبدأ بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على كوست بنير الأبيض وأم روابة وأم عدارة بكردفان. مجاعة في كادولي وحركة نزوح وفرار واسعين من المدينة و19 ألف معتقل في سجون نيالا. انتشار جيش دفاع جنوب السودان في حقل هجليج بعد اتفاق ثلاثي بين البرهان وسلفا كير وحميتي. شبكة عين تتسلم جائزة دولية لحقوق الإنسان بهولندا. وأوضاع صعبة تواجه الصحفيات السودانيات. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. قتل وجرح عدد من الجنود التابعين للجيش في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركبة عسكرية غرب مدينة كوستي فجر يوم الخميس. وتزامن مع هذا الهجوم هجوم آخر بطائرة مسيرة للدعم السريع على مواقع عسكرية بمدينة أم روابة شمال كردفان ظهر يوم الخميس. وقال شهود في أم روابة إن القصف تسبب في إيقاع قتلى وجرحى وإصابة مخزن تجاري في الطريق الرئيسي خارج المدينة. وفي غرب كردفان قصفت طائرة مسيرة تتبع للجيش سوق مدينة أم عدارة بولاية غرب كردفان ظهر الخميس، وأدى القصف إلى اشتعال الحرائق في المحلات التجارية محدثا خسائر مادية. وأضاف تجار في سوق أم عدارة في هذا الخصوص:
يغزي أم عدارة، يغزي أم عدارة، الآن طير على الفلول، يغزي أم عدارة، يغزي أم عدارة، يغزي أم عدارة، الآن طير على الفلول، يغزي أم عدارة.
في ولاية جنوب كردفان قتل وجرح عدد من الأشخاص بمنطقة كيغا يرو شمال مدينة كادوغلي في هجوم بمسيرات تابعة للدعم السريع يوم الأربعاء. وتأتي هذه التطورات في المنطقة بعد سيطرة الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة كيغا الخيل المجاورة لكيغا جرو الأسبوع الماضي. وأكدت مصادر أخرى استهداف طائرة مسيرة مدينة أبكرشولة دون وقوع خسارة يوم الأربعاء. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
المسيرات أيضا اليوم تستهدف منطقة كيغا جرو، في خطلة وجرحة ومن بينهم مواطنين، يعني حتى الآن شنو في كيغا جرو في مواطنين. عشان الناس ما تلخبط، الحركة الشعبية مستولة على كيغا الخيل وكيغا لومن، يعني كيغا جرو في شنو في جيش، عرفت كيف؟ وكل شنو مسافات قريبة يعني ما بعيدة عن بعض. وأيضا المسيرات تستهدف منطقة أبكرشولة ظهر اليوم، ولكن ما في خسائر في الأرواح ولا في المعدات، يعني استهدف في مكان ما في أي شيء يعني.
وفي داخل مدينة كادوغلي تواصلت حركة النزوح من المدينة بشكل متسارع خلال الساعات الماضية مع اقتراب قوات الحركة الشعبية والدعم السريع من مدينتي الدلنج وكادوغلي. وقال مواطنون في كادوغلي لراديو دبنجا يوم الخميس إن المدينة تشهد نزوحا واسعا، حيث بلغ عدد الأسر التي وصلت إلى منطقة الكرغل شمالي كادوغلي نحو حوالي 600 أسرة، بينما تتجه أعداد أخرى عبر شارع ميري ومناطق مختلفة نحو مناطق سيطرة الحركة الشعبية. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا أن الوضع يزداد سوءا مع غياب أي مؤشرات على استقرار قريب. وأضاف في هذا الخصوص:
هسي في الكرغل متواجدين قرابة 600 أسرة، ديل ما لاقين أصلا مواصلات، يعني كده طلوع من كادوغلي قاعدين في الكرغل. الاتجاهات الثانية طبعا الطلوع ما بتقدر تقيس، الناس المرقوا بشارع دنبا عشان على كرغل، الناس الطلوع بشارع ميري، الناس الطلوع بصرف الضي، أعداد كبيرة جدا جدا من الأسر صراحة. والنزوح بسبب الخوف، يعني لأنه كل يوم نحن بنسمع أخبار إنه البلاد غير آمنة غير آمنة، والضرب والناس يهددوا الناس إنه جايين 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 كده، يعني حاجة مزعجة شديد.
وعلى المستوى الدولي، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه قلق جدا من تكرار الفظائع التي ارتكبت في الفاشر في كردفان، في وقت أعربت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنيون بمكافحة العنصرية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في إقليم كردفان. وأعلن شيلدون ييت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالسودان يونيسيف تأكد حدوث مجاعة في مدينة كادولي، وقالت وكالات أممية ومنظمات إغاثة إن عشرات الآلاف من الفارين من دارفور وكردفان لا يزالون في عداد المفقودين. وأضافت أن نحو 100,000 نازح سجلوا منذ هجمة أكتوبر الماضي مقابل أعداد أقل وصلت فعليا إلى مواقع النزوح. بدأ جيش دفاع جنوب السودان انتشاره في حقل هجلي النفطي بغرب كردفان في أعقاب اتفاق ثلاثي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميرديت وقائد قوات الدعم السريع حميتي. وقال رئيس هيئة أركان جيش دفاع جنوب السودان بول نانغ في تصريحات صحفية من داخل حقل هجلي في الأراضي السودانية إن اتفاقا ثلاثيا بين سيلفا كير والبرهان وحميتي وراء دخول جيش دفاع جنوب السودان إلى هجلي. وأوضح أن الاتفاق نص على انسحاب الجيش وخروج الدعم السريع من المنطقة، وأكد أن الهدف من الاتفاق هو ضمان عدم حدوث تخريب في المنشآت النفطية، وأشار إلى أن قوات الدعم السريع ستنسحب إلى خارج المنطقة على أن يتولى جيش دفاع شعب جنوب السودان حماية المنشآت من أي تخريب. وكان الجيش السوداني انسحب في وقت سابق من مواقعه في هجلي بعد أن استولت قوات الدعم السريع عليها ولجأوا إلى جنوب السودان حيث سلموا أسلحتهم. استبعد وزير النفط الأسبق عادل علي إبراهيم إمكانية استئناف العمل في قطاع النفط مع ظروف الحرب الحالية، مؤكدا أن عمليات الإنتاج النفطي لا يمكن أن تستمر في ظل وجود السلاح أيا كانت الجهة التي تحمله. وقال إبراهيم لراديو دبنجا عدم وجود مستقبل لعمليات النفط مع البندقية وحتى في أيام السلم لا يسمح بدخول أي قوة عسكرية إلى مواقع الإنتاج باستثناء الشرطة أو الحراسات الأمنية الخفيفة عند الضرورة، أما وجود مجموعات مسلحة معرضة لعدوان من جهات ومسيرات لا يمكن للنفط أن يعمل في هذه الأجواء نهائيا. وأضاف ما لم تتوقف الحرب فلا مستقبل لقطاع النفط في السودان. وأضاف في هذا الخصوص
حتى في أيام السلم يعني يمنع كان دخول أي قوة مسلحة داخل حقول النفط إلا بأسلحة خفيفة للشرطة أو للحراسات الأمنية إن دعا الحال، لكن عادة أصله لا يمكن يكون في الحق داخله وحوله مجموعات مسلحة معرضة للعدوان من جهات قريبة أو بعيدة ومسيرات، ده كلام فارغ، لا يمكن قطاع النفط يشتغل في هذه الأجواء نهائي.
دعا تحالف قوى جبال النوبة المدنية الجيش والحركة الشعبية شمال إلى وقف فوري لإطلاق النار في ولايات جنوب كردفان وحماية المدنيين من تصاعد الانتهاكات. وأوضح التحالف في بيان أن مدن الدلنج وكادولي ودلامي وهيبان ولقاوة تواجه أوضاعا أمنية وإنسانية حرجة محذرا من تكرار سيناريو الفاشر في الإقليم. وطرح التحالف مبادرة للوساطة بين الطرفين تشمل فتح المسارات الإنسانية وإبعاد قوات الدعم السريع من كامل مناطق جبال النوبة وحماية المؤسسات المدنية إلى جانب ضمان سلامة القيادات العسكرية والمدنية وتبادل الممرات الآمنة. وأكد البيان أن المبادرة جاءت بعد مشاورات واسعة مع مكونات سياسية ومدنية وأهلية من أبناء جبال النوبة داعين الطرفين للرد خلال 5 أيام على المقترح. أعلنت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 19,000 شخص داخل سجني ديغريس وكوبر بمدينة نيالا، إضافة إلى معتقلات أخرى في ولايات دارفور. وقالت الشبكة في بيان إن المعتقلات تضم نحو 4,000 من الشرطة الموحدة وأكثر من 500 من جهاز الأمن إلى جانب قرابة 4,000 من الجيش و5,000 من معتقلي الفاشر، إضافة إلى أكثر من 5,000 من المدنيين بينهم 73 من الكوادر الطبية. وأشارت الشبكة إلى تسجيل 4 وفيات أسبوعيا بسبب الإهمال الصحي وعدم توفر الإسعافات. منحت شبكة عين مساء الأربعاء 10 مارس جائزة التوليب للمدافعين لحقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها هولندا للمدافعين متزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وسلم سفير حقوق الإنسان الهولندي فيم خيرتس الجائزة الدولية الرفيعة لممثل شبكة عايم بقصر السلام بمدينة لاهاي وسط حضور نوعي كبير. وأعرب السفير الهولندي لحقوق الإنسان عن تقديره للعمل القيم الذي تقوم به شبكة عاين، ومؤكدا على استمرار الحكومة الهولندية في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان. وجاءت الجائزة التي تسلمتها شبكة عاين وهي إحدى مؤسسات منتدى الإعلام السوداني تقديرا لتوثيقها انتهاكات حقوق الإنسان عبر مقاطع الفيديو وجهودها في إيصال صوت الشعب السوداني المتضرر. وقال ممثل شبكة عاين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نرى الجائزة تكريما للمراسلين الذين يواجهون الخطر ولم يفقدوا ولمن فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم ومهامهم الصحفية والإعلامية، وللذين اضطروا للفرار، وللذين يواصلون العمل رغم الخوف وشروط الحرب. نعتبرها أيضا رسالة تقدير لجهود لجمهورنا الذي ظل سندا لنا طوال هذه السنوات.
ومن جهة ثانية، أعلنت شبكة إعلاميات سودانيات أن نحو 40% من الصحفيات تعرضنا لأكثر من نوع من أنواع العنف خلال الحرب الجارية التي أوشكت على إكمال 3 سنوات. وقالت الشبكة في تقرير لها بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة إن مخاطر العنف تصاعدت على الصحفيات بعد الحرب وتقلصت في المقابل مساحات العمل الميداني. وبحسب الشبكة فإن نحو 90% من الصحفيات فقدنا فرص العمل، بينما هناك نحو 89% منهن انتقلن إلى أماكن سكن أخرى داخل وخارج السودان. وأوصت الشبكة في تقريرها بضرورة الاستجابة للحاجة الملحة للنساء الصحفيات من فرص عمل جيدة ورفع القدرات في مجالات الحماية والسلامة وتوفير بيئة عمل آمنة. كشف مصدر مطلع لراديو دبنجا أن السلطات الأمنية بولاية الجزيرة قامت باعتقال القيادي البارز في المقاومة الشعبية الدكتور الناجي مصطفى، موضحا أن الاعتقال تم في أعقاب مشاركة الدكتور الناجي في لقاء تنويري بولاية الجزيرة. وجه فيه الناجي انتقادات مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وكذلك لقيادات الجيش، حيث اتهم الناجي قيادة الجيش بالتقصير تجاه مستنفري المقاومة الشعبية، مشيرا إلى أن المعسكرات مليئة بالمستنفرين الذين لم يتم تسليحهم والدفع بهم إلى مناطق العمليات العسكرية. قال القيادي في تحالف تأسيس الصادق آدم المامون إن مدينة بابنوسة تعرضت خلال الحرب إلى قصف مكثف بلغ 1800 برميل متفجر، ما أدى إلى تدمير شبه كامل للمدينة التي لا تتجاوز مساحتها 6 كيلومترات مربعة، مؤكدا أن ما جرى كارثة غير مسبوقة تستدعي تدخلا إنسانيا عاجلا. وأوضح المامون في تصريح خاص لدبنجا أن 90% من منازل المدينة زرعت بالألغام وأن إصابات وقعت وسط المواطنين الذين حاولوا العودة في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن القدرات المحلية غير كافية لإزالة هذا الحجم من الألغام ومخلفات الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن بتجري عمليات إزالة الألغام وإزالة كل آثار الحرب من المدينة تمهيدا لعودة المواطنين. كما هنالك جهود من اللجان المدنية التي يعني تم تشكيلها بواسطة السلطة المدنية الموجودة في الولاية لإعادة المؤسسات الخدمية. الآن هنالك جزء من محطات المياه تعمل.
وحول الوضع في بابنوسة، أكد أن قوات تأسيس سيطرت بالكامل على بابنوسة بعد معارك مع القوات الحكومية، إلا أن المدينة ما تزال خالية من سكانها البالغ عددهم أكثر من 177,000 نسمة. وأوضح أن سكان المدينة نزحوا منذ عامين إلى قرى ومدن مجاورة. وقال إن فرقا فنية باشرت إزالة الألغام وإعادة بعض محطات المياه للخدمة تمهيدا لعودة المدنيين. الخبر الأخير في النشرة: التقى وفد من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود الأربعاء بوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريما العبلي رادوفان، وذلك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. واستعرض وفد صمود رؤيته الشاملة حول الحرب الدائرة في السودان، مشيرا للآثار الكارثية للنزاع على المدنيين العزل ومسبباته، ومؤكدا على أن لا حل عسكري للصراع وضرورة إنهاء الحرب فورا ودون تأخير. وطالبت صمود بمساندة ألمانيا لجهود وقف الحرب ومساعدة المتضررين ودعم مستقبل ديمقراطي مدني في السودان. بهذا الخبر تنتهي أعزائي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم هجوم متبادل بالمسيرات بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأبيض وكردفان وأنباء عن سقوط قتلى.
الآن طير الفلول يغزي في معدارة.
واستمرار حركة نزوح مواطنو كادوبلي والمدينة تشهد ضائقة معيشية.
هسي الشوارع باعتباره قافلة بنسبة 100%، الناس دي قاعد تطلع بالمناسبة بأرجلها، يعني ما في زول قاعد يطلع بالمواصلات لأنه يعني الطلع بيطلع بس بتكتم لحد الكرقل، بعد كده يتم الباقي ماشي برجوله. الوضع المعيشي سيء جدا جدا.
واتفاق ثلاثي بين الجيش والدعم السريع وحكومة جنوب السودان يمهد لدخول جيش دولة جنوب السودان إلى هجليج لتأمين المنشآت النفطية. ومنظمة السلام والتنمية تعلن عن انطلاق المخيم الطبي العلاجي التدريبي للاجئين السودانيين بدولة يوغندا.
يسرنا أن نعلن عن انطلاق المخيم الطبي العلاجي التدريبي بهدف تعزيز صحة المجتمع لأهلنا اللاجئين في دولة يوغندا في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر.
وشبكة عاين تفوز بجائزة التوليب العالمية لحقوق الإنسان.
أشكر الحكومة الهولندية لهذه الجائزة، فهم يعني يسعون إلى مساعدة الجهات والمؤسسات التي ترعى وتقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل.
ونختم جولة السودان اليوم بالحفل الذي دشنه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لحصاد الذرة بولاية كسلة.
حصاد الذرة في كسلة، أقول أن السودان يمر الآن بمرحلة حساسة في سبيل الوصول للتعافي بعد حرب أكلت الأخضر واليابس، والسودان يحتاج لشراكات جادة لأن حجم التدمير كان كبيرا والكثير من المزارعين فقدوا أو أكلوا أصولهم في هذه الفترة.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بالعمليات الميدانية، حيث تبادل طرفي الصراع اليوم الخميس الهجوم بالطائرات المسيرة، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوم على معسكر للجيش غرب مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، بينما شنت القوات المسلحة هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة أم عدارة في غرب كردفان.
يغزي في معدارة، يغزي في معدارة. الآن طير الفلول يغزي في معدارة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. ما زالت حركة نزوح مواطنو كادوغلي مستمرة إلى القرى والمناطق التي تحيط بالمدينة وسط ضائقة معيشية تشهدها المدينة. جولة السودان التقت إحدى المواطنات صباح اليوم في مدينة كادوغلي لمعرفة الأوضاع في مدينة كادوغلي.
صراحة حجم النزوح عالي كبير جدا جدا، يعني في الكرغ المتواجدين قرابة 600 أسرة، ديل ما لاقين أصلا مواصلات، يعني كده طلوع من كادوغلي قاعدين في الكرغ. الاتجاهات الثانية طبعا الطلوع ما بتقدر تقيسوا، الناس المرقوا بشارع دنبا عشان على كرونغ، الناس الطلوع بشارع ميري ناس الطلبة صرف الضي، أعداد كبيرة جدا جدا من الأسر صراحة، والنزوح بسبب الخوف، يعني لأنه كل يوم نحن بنسمع أخبار إنه الولاية غير آمنة غير آمنة، والضرب والناس يهددوا الناس إنه جايين 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 كده، يعني حاجة مزعجة شديد. صدقيني الحالة النفسية بقت عالية شديد، يعني الحرب النفسية دي الإعلامية دي عملت حالة نفسية للمواطنين جزء كبير شديد مرك، يعني هسي البيوت دي كلها جزء كبير منها فاضي، حاجة كده مؤلمة صراحة. في صراحة الناس بقت خايفة من الوضع، إذا كتم مرة واحدة حيعملوا شنو؟ لأنه كتير إحنا الشوارع بتاعتنا قاعد تقفل، هسي الشوارع باعتباره قافلة بنسبة 100%، الناس دي قاعد تطلع بالمناسبة بأرجلها، يعني ما في زول قاعد يطلع بالمواصلات، لأنه يعني الطلع بيطلع بس بتكتب لحد القرقل، بعد كده يتم الباقي ماشي برجوله. الوضع المعيشي سيء جدا جدا، كل يوم الوضع ده ماشي في سوق، ما في أي حاجة متحركة، في ركود كامل ركود كامل، حتى التجار يعني جزء كبير من التجار يعني برضو نزح، يعني كلام صدقيني الوضع ده ما ماشي لخير صراحة. في يعني في بضاعة قاعد تجي من بعدين يجيبوها كده من تجاه الكرقل قاعد تخش، وضربة برنو دي برضو حصل يعني كده شوح في الحاجات والغلبة العالي، وفي بضاعة في السوق لكن الناس ما قادرة تشتري لأنه ما في حركة بتاعت يعني شغل، ما في قروش كده، وعدم استتاب الأمن ده ذاته مشكلة لأنه ما في أي شغل، الناس دي قاعدة عطالة بس.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أعلنت منظمة السلام والتنمية عن انطلاق المخيم الطبي العلاج التدريبي، والذي يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع للاجئين السودانيين بدولة يوغندا. جولة السودان التقت دكتور محمود تاج الدين مصطفى اختصاصي طب الطوارئ والكوارث ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة أطباء السودان للسلام والتنمية لمعرفة المزيد عن هذا المخيم العلاجي الذي ينطلق في دولة يوغندا ويستهدف اللاجئين السودانيين هناك.
ألف شكر على الاستضافة. أنا دكتور محمود تاج الدين مصطفى اختصاصي طب الطوارئ والكوارث ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة أطباء السودان للسلام والتنمية. يسرنا أن نعلن عن انطلاق المخيم الطبي العلاجي التدريبي بهدف تعزيز صحة المجتمع لأهلنا اللاجئين في دولة يوغندا في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر، وسيشمل المخيم العديد من التخصصات كالأنف والأذن والحنجرة، أمراض العظام والعلاج الطبيعي والجراحة العامة، وعيادات متكاملة لصحة الأسنان، وعيادات للصحة النفسية، وعيادات النساء والولادة والموجات الصوتية، وعيادة الأطفال وأمراض الحساسية، ومشاركة متخصصين في تغذية الأطفال. وسيشمل المخيم ورش تدريبية وأنشطة متعددة للكوادر الصحية وفي مجالات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات والنزيف. وكذلك سيكون هنالك تدريب طبي في مجال طب طوارئ الأطفال لطلاب الطب اللاجئين بدولة يوغندا، وذلك باستخدام وسائل المحاكاة الرقمية، كما سيتم تنظيم ندوات تثقيفية في مجال صحة المجتمع. ومن أهم البرامج التي ستشملها هذا المخيم ورش تدريبية لمشروع ما براكم لبناء شبكات الدعم النفسي والمجتمعي التي تكون من ضمن عيادات الصحة النفسية. وسيكون المخيم يشمل أهلنا في كرياندينغو في بيالي، وأهلنا في ضاحية سيتا، بالإضافة لأهلنا اللاجئين في كامبالا، وسيتم ذلك في المستشفى الباكستاني في انتندا يوم 15 ديسمبر، وفي بيالي يوم 16 ديسمبر، وفي سيتا يوم 18 ديسمبر. وستكون الورشة التدريبية لطلاب الطب والكوادر الصحية ستكون في بيالي وفي سيتا وفي مقر المنظمة في انتندا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن آخر، كشف رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان الفريق أول بول نانك خلال زيارة ميدانية إلى منطقة هجليج اليوم عن اتفاق ثلاثي جمع رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وهذا الاتفاق ترتب عليه دخول جيش دفاع شعب جنوب السودان إلى منطقة أبيي لحماية المنشآت. نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان الفريق بول نانك بعد وصولهم إلى منطقة هجليج واستلامهم للمنطقة.
أركان حصد لجمهورية جنوب السودان وعلى رأسه رئيس الجمهورية سلطة الميادة جنوب السودان وعلى رأسه سيد السودان وقائد الدعم السريع الكوميتي. الثلاثة يتبقوا لي منطقة الجيد دي لازم يحموه، لأنه في منطقة له حمية استراتيجية اقتصادية بالنسبة للدولة جنوب السودان وجنوب السودان. عشان كده إنه في برنسيب اللي يتبقوا لي ما يصير فيه خراب، يتبقوا لي هي السودان ينسحب مكان جنوب السودان وفي فصيلتي تعمل لي كل مسؤول في حماية المنطقة دي، وأنا دائما صريحة يكون هم يكون مكان بلد بلد المنطقة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. فازت بالأمس شبكة عين السودانية بجائزة التوليب العالمية لحقوق الإنسان المقدمة من الحكومة الهولندية، وتأتي هذه الجائزة لجهود شبكة عين واهتمامها بحقوق الإنسان في السودان. جولة السودان التقت مندوب شبكة عين في أمستردام لمعرفة ماذا تعني لهم هذه الجائزة.
السلام عليكم زملاء في راديو دبنجا، تحية لكم وتحية لمستمعينكم الأعزاء، وشكرا لتحت هذه المساحة. نحن في شبكة عين يسعدنا أن نمثل صوت فريق كبير يعمل بلا توقف لنقل قصص السودان وهم شعبه في وقت تمر فيه البلاد بأصعب مراحلها. شبكة عين هي منصة إعلامية مستقلة غير ربحية تنتج محتوى من الناس ولهم، وتقوم على مبدأ أن الصحافة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون، مركز على كشف انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة السلطة وإبراز الأصوات التي قد لا تجد منبرا آخر مع الالتزام بالنزاهة والمهنية. طبعا منذ تأسيس الشبكة في العام 2013 ظل فريقنا ينتشر في مختلف مناطق السودان ويرصد آثار الحروب ويرصد الانتهاكات انتهاكات الأطفال والنساء، ويلاحق قضايا البيئة والتعدين، ويتابع الحراك الديمقراطي والاحتياجات التي طالبت بدولة عدالة ومؤسسات تحترم القانون. في كل مكان وجد فيه الظلم حاولنا أن نكون هنالك نكشف هذا الظلم وعلى من يقع وكيف يتم مواجهته. رغم المخاطر تصهر دائما نقطة الضوء، بعض تقاريرنا ساهمت في تغيير حياة أفراد ومجتمعات، سواء بتسليط الضوء على أوضاع النازحين في النهاية انتهت بمساعدات عاجلة، أو بتقارير حفزت مبادرات محلية لإعادة تأهيل مدارس وخدمات، أو قصص لنساء في دارفور وتشاد حظيت بدعم إنساني بعد نشرها، وفي مناطق منكوبة دفعت تغطية ناجحات رسمية لزيارة المواقع المتأثرة واتخاذ خطوات أولية لمعالجة الأمر. لقد اكتسبت شبكة عين مصداقية واسعة ليس فقط داخل السودان، بل أيضا داخل منظمات حقوقية ودولية وإعلام عالمي استند تقاريره على موادنا وشهاداتنا التي ننقلها على الأرض، وتمكننا من توثيق جرائم وانتهاكات مهمة في لحظة غابت فيها الجهات المسؤولة من رصد الانتهاكات داخل الدولة. لكن هذا العمل لم يكن سهلا، خلال سنوات واجه صحفيون تهديدات مباشرة، وواجه زملائنا أصل أيضا في وسائل الإعلام المستقلة الأخرى تهديدات مباشرة نتيجة العمل المشترك الذي نقوم به معا، وفقدنا معدات وارشيف كامل في الحرب نعتبره ذاكرة السودانيين تعرض إلى الدمار مثل ما تم بسبب هذا الحرب بدمار كبير في كل المؤسسات في كل البنى التحتية السودانية، وتعرضنا لملاحقة وضغوط وهجمات إلكترونية، ومع ذلك نواصل العمل ضمن شبكة مراسلين ومراسلات الذين يخاطرون يوميا من أجل الحقيقة في ظل بيئة تعتبر ممارسة الصحافة المستغلة جريمة. واليوم ومع تراجع الوصول الإعلامي داخل السودان أصبح دور الصحافة
المستقلة أكثر أهمية. العالم يرى السودان قالبا كأرقام قتلى وجوع نذوح إبادة، لكن خلف كل رغم دائما هنالك حياة، وراء كل مأساة قصة تحتاج أن تروى. وهدفنا الدائم هو إعادة الإنسان إلى الصورة، وأن تكون أصوات الناس مهما كانت منهكة أو منكسرة حاضرة ومسموعة. نحن نؤمن بأن السودانيين ليسوا مجرد ضحايا، هم صناع تغيير حقيقي، يقدمون المساعدات، يديرون مبادرات محلية، يوفرون التعليم والخدمات الصحية بجهود ذاتية، وقد لا يملكون القوة السياسية لوقف الحرب، لكن يتمسكون بالأمل في السودان الذي يستحقونه، سواء سودان عدالة والمحاسبة والمواطنة. اليوم يصل المحتوى شبكة عين لأكثر من 4 ملايين شخص داخل السودان، وهذا دليل على ثقة الناس في عملنا وعلى حاجة المجتمع لمعلومات موثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات يومية حياتية. هل يبقون؟ هل يفرغون؟ هل الطريق آمن؟ ماذا يحدث حولهم؟ وقد أكدت عدد من الدراسات المستغلة أننا من بين أكثر المنصات متابعة وتأثيرا في السودان. اليوم وبعد إعلان فوز شبكة عين بجائزة هيومن رايتس توليب المقدمة من الحكومة الهولندية، كل لحظة اعتزاز كبيرة لنا، ليس لنا كفريق فقط بل لكل صحفي وصحفية يواصلون عملهم بشجاعة. نرى الجائزة تكريما للمراسلين الذين يواجهون الخطر ولم يفقدوا ولمن فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم ومهامهم الصحفية والإعلامية، وللذين اضطروا للفرار، وللذين يواصلون العمل رغم الخوف وشروط الحرب. نعتبرها أيضا رسالة تقدير لجمهورنا الذي ظل سندا لنا طوال هذه السنوات. نحن مستمرون في التزامنا بالعمل من أجل الحقيقة والتوثيق وكشف الانتهاكات والتصدي للتضليل والكراهية، وتقديم صورة حقيقية عن السودان بتنوعه وشعبه وقصصه العظيمة. سنواصل أيضا في إيصال صوت المجتمع للعالم وإبراز الاحتياجات اليوم، احتياجات اليوم وآمالنا القد وآمال القد، وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن الحقيقة لا تموت، وأن الصحافة الحرة جزء أساسي من طريق العدالة. أود في النهاية أن أشكر الحكومة الهولندية في هذا لهذه الجائزة، فهم يعني يسعون إلى مساعدة الجهات والمؤسسات التي ترعى وتقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل. أنا شاكر لدبنجا جدا، شاكر لعملكم الكبير، وأنتم زملاء نعمل معا من أجل صحافة حرة ومستقلة.
ونختم جولة السودان اليوم بتدشين برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حصاد الذرة بمدينة كسلة. جولة السودان التقت دكتور عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة السابق بكسلة في حفل التدشين.
حصاد الذرة في كسلة، أقول أن السودان يمر الآن بمرحلة حساسة في سبيل الوصول للتعافي بعد حرب أكلت الأخضر واليابس، والسودان يحتاج لشراكات جادة لأن حجم التدمير كان كبيرا، والكثير من المزارعين فقدوا أو أكلوا أصولهم في هذه الفترة، والحكومة إمكاناتها محدودة كما تعلم وتحتاج للدعم الخارجي. وميزة الشراكات أنها تعمل على تكامل الموارد والخبرات، كل طرف يضيف قطعة مفقودة، تمويل، معرفة، تقنيات، شبكات، فتتسارع وتيرة التعافي بشكل لا يمكن لطرف واحد تحقيقه، كما أنها توزع المخاطر وتوسع الأثر. العمل المشترك يقلل الفشل ويثمر نتائج أوسع وأعمق، خصوصا في بيئات ما بعد الحرب. والعمل المشترك هذا ليس بين الحكومة وشركاء التنمية، بل يشمل المجتمعات المحلية والمزارعين المنتجين ومنظمات المجتمع المدني. والنجاح المشار إليه لحصاد الذرة، النجاح المشار إليه في حصاد الذرة هذا الموسم هو حقيقة دليل في كسلة، دليل على أن الشراكات الدولية التي تتحول من الإغاثة الطارئة إلى دعم الإنتاج الحقيقي كما يفعل برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع البنك الدولي يمثل المسار الصحيح لإعادة بناء القطاع الزراعي بعد الحرب. فتقديم المدخلات مبكرا وربطها بالتدريب الفني يعكس فهما عميقا لاحتياجات المنتجين والمزارعين ولأسباب تراجع الإنتاج خلال سنوات الصراع. النتائج المبكرة التي ذكرت مثل دعم 16,000 مزارع وزراعة 44,000 فدان تشير إلى أن المشروع قادر على رفع الإنتاجية بسرعة وتحريك الأسواق المحلية وتشييد سلاسل القيمة للذرة الرفيعة والقمح والخضروات. كما أن التمويل المقدم لـ80 مشروعا صغيرا ومتوسطا خطوة نوعية قد تدفع باتجاه ولادة قطاع ريفي منتج متنوع اقتصاديا، ولكن يظل هذا الدعم محدودا جدا ولا بد من توسيع مظلته واستقطاب شركاء آخرين. وبالرغم من الزخم الإيجابي ستظل قدرة المشروع على إحداث تحول طويل الأمد مرتبطة بتجاوز تحديات كبيرة، منها ضعف البنية المؤسسية في الولايات، محدودية الإرشاد الزراعي، مخاطر عدم الاستقرار الأمني، وتذبذب أسعار المدخلات، واستمرار الأغلبية الساحقة من المنتجين والمزارعين في النجاح يتطلب ترسيخ خدمات مستدامة في التمويل التدريب وربط المنتجين بالأسواق. ولما أقول المنتجين لأنه بستوعب الثروة الحيوانية. في مجمل الصورة، إذا ما أحسن البناء على ما تحقق يمكن لمشروع ثبات أن يصبح نموذجا تأسيسيا لإعادة إحياء الإنتاج الزراعي السوداني، ويصبح مشجعا لقيام مشروعات مماثلة في القطاع المطري التقليدي والذي تبلغ مساحته في الظروف الآمنة العادية أكثر من 25 مليون فدان. إن الاستثمار في صغار المنتجين زراعة وثروة حيوانية شاملا قطاعات المرأة الريفية والشباب هو أسرع الطرق لبناء الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد الحرب. طيب الآن أقول شنو بتتوقع المنظمات من حكومة السودان؟ طيب المنظمات تحتاج إلى التقدير من الحكومة، فذلك يسهل عليها التنسيق وتسريع الإجراءات وتنفيذ البرامج على الأرض دون عوائق، كما يبني الثقة والتي بدونها لن تعمل المنظمات بارتياح ولن تقدم أفضل ما لديها، كما يشجعها على الاستثمار أكثر وتوسيع برامجها وتمويل مشروعات أكبر، لأنها ترى الحكومة شريكة لا مجرد جهة تستقبل الدعم. هذه نقطة مهمة جدا، وذلك ينعكس أيضا على المستفيدين. وفي هذا الصدد تريد المنظمات أن ترى رؤية وطنية يمكن للمشاريع الدولية أن تتكامل معها، تسهيل الوصول إلى المناطق والمزارعين منتجين دون تعقيدات إدارية أو سياسية، تنسيق مؤسسي واضح بين الوزارات والولايات لتجنب تضارب القرارات، توفير بيئة بيانات دقيقة عن المنتجين المزارعين المساحات الاحتياجات الفعلية، بيئة آمنة للحركة والتوزيع والمتابعة الميدانية، مساهمة حكومية ولو رمزية في الدعم أو الخدمات المصاحبة، إرشاد مياه طرق، محاربة الفساد وضمان وصول المدخلات للمستحقين دون تسريب.
بحديث الدكتور عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة السابق بكسلة حول تدشين برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حصاد الذرة بكسلة، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لهذا اليوم السبت 6 ديسمبر للعام 2025 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولا بالسودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن، والسودان في عيون الصحافة العالمية.
نبدأ من البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيتدخل شخصيا في جهود إنهاء الحرب الأهلية في السودان، موضحا أن طلبا بهذا الشأن وصل إلى واشنطن من قادة دول إقليمية معنية مباشرة باستقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأشار إلى أن النزاع في السودان لم يعد شأنا داخليا فحسب، بل بات أزمة تهدد الأمن الإقليمي وخطوط التجارة العالمية، فضلا عن كونه كارثة إنسانية غير مسبوقة في شرق أفريقيا. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أن إدارته تدرس عددا من الخيارات تشمل تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم مبادرات وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعض الدول العربية ذات التأثير في الملف السوداني. جاءت تصريحات ترامب خلال فعاليات رسمية في واشنطن وفي سياق استقبال زعماء وشخصيات إقليمية، حيث أبدى اهتماما خاصا بوضع المدنيين، مؤكدا أن استمرار المعارك بين الأطراف المتنازعة يعرض ملايين السودانيين لخطر المجاعة والأوبئة والانهيار الاقتصادي الكامل، وهو ما يتطلب بحسب وصفه استجابة أمريكية حازمة ولكن مسؤولة. من البيت الأبيض إلى وزارة الخارجية، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الرئيس ترامب يتابع شخصيا وبصورة يومية تطورات المشهد السوداني في ظل ما وصفه بالانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة وانعدام الاستقرار الأمني في عدد كبير من المدن. وأكد روبيو أن واشنطن تعمل على تحشيد جهد دبلوماسي مشترك مع حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط لمنع تدفق السلاح إلى أطراف النزاع وفرض رقابة أكبر على الجهات التي تزود الميليشيات أو الجماعات المسلحة بالتمويل والمعدات. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تضع حماية المدنيين في صدارة أولوياتها، خاصة النساء والأطفال والنازحين داخل وخارج السودان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرس توسيع مساعداتها الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية. كما شدد روبيو على أهمية العودة إلى مسار سياسي يقود إلى حكم مدني انتقالي، معتبرا أن الحل العسكري غير ممكن وغير مقبول على المدى الطويل، ودعا المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه وعدم السماح بتحول السودان إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى خارجية. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا موسعا ذكرت فيه أن السلطات العسكرية في السودان قدمت عرضا لروسيا يتمثل في منحها حق إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر لمدة قد تصل إلى 25 عاما. وأشار التقرير إلى أن الموقع المقترح للقاعدة يقع بالقرب من ميناء بورسودان ضمن نطاق جغرافي قريب منه، وهو موقع يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى بسبب قربه من أحد أهم ممرات التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ووفقا للتقرير فإن الاتفاق المحتمل قد يسمح بوجود قطع بحرية روسية دائمة وعدد من الجنود والخبراء العسكريين، إلى جانب بنود تتعلق بتبادل المنافع في مجالات التسليح والطاقة والتعدين، بما في ذلك استخراج الذهب والمعادن النادرة. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة إن تم تنفيذها ستشكل تحولا لافتا في ميزان القوى بالمنطقة، وقد تمنح موسكو موطئ قدم استراتيجي جديد في مواجهة النفوذ الأمريكي والغربي المتزايد في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، الأمر الذي أثار بالفعل قلقا داخل الدوائر الأمنية في واشنطن والعواصم الأوروبية حسب وول ستريت جورنال. في المقابل سارعت مصادر روسية رسمية بما فيها السفارة الروسية ووسائل إعلام قريبة من الحكومة الروسية إلى التقرير من شأن ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال. وصفت الحديث عن وجود اتفاق وشيك بأنه مبالغ فيه ويستند إلى معلومات غير مكتملة. وأكدت تلك المصادر أن المباحثات حول التعاون البحري والعسكري بين موسكو والخرطوم ليست جديدة، وإنها بدأت منذ سنوات، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقيع النهائي أو التنفيذ على الأرض. كما أشار بعض المسؤولين الروس إلى أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى استقرار سياسي في السودان واعتراف دولي بالحكومة التي ستوقع الاتفاق، وهو أمر غير متوفر في ظل الحرب الحالية والانقسام الداخلي. ومع ذلك رأت وسائل إعلام ومراكز أبحاث أمريكية وأوروبية أن مجرد طرح الفكرة مجددا في هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية مهمة ويعكس رغبة روسية واضحة في توسيع نفوذها في مناطق تعاني من فراغ السلطة والإضطرابات. أشارت تقارير حديثة نشرتها وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press إلى تحذيرات صادرة عن الأمم المتحدة بشأن تصاعد موجة عنف جديدة في السودان، خاصة في مناطق من إقليمي كردفان ودارفور، حيث أفادت التقارير بمقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف خلال فترة قصيرة. وأوضحت الوكالة أن المدنيين هم الأكثر تضررا في ظل نقص الغذاء والمياه وانهيار الخدمات الصحية وانتشار الأمراض. في السياق ذاته نشرت وكالة رويترز للأنباء تقارير متتابعة تفيد بأن الجهود الأمريكية والدولية لفرض وقف لإطلاق النار لا تزال تصطدم برفض أو تشدد من الأطراف المتنازعة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويضعف فرص التوصل إلى حل قريب. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا. نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة تناولت قصص الحرب ومعاناة المدنيين في البلاد. ونشرت شبكة إعلاميات وهي عضو في منتدى الإعلام السوداني تقرير بعنوان نساء الجزيرة ضحايا بين نيران الحرب ووصمة المجتمع. ولمعرفة تفاصيل هذا التقرير نستمع لهذا العرض من شبكة إعلاميات.
نساء الجزيرة ضحايا بين نيران الحرب ووصمة المجتمع. خلال اشتباكة الجيش وقوات دعم سريع في ولاية الجزيرة تحولت أجساد النساء إلى ساحة معارك، يقتلن برصاص المسلحين في الطرقات وبرصاص الوصمة الاجتماعية في البيوت. اضطرت نساء للنهب تحت الإكراه مقابل جوال أرز، ثم مشينا ساعات جوعا، حبسنا إجبارا داخل المنازل خوفا من الاغتصاب، وتعرضنا لتفتيش مهين أثناء الولادة، وخطفنا من الأسواق والأعراس، وفي النزوح مشينا أسابيع بلا أحذية، يدفن الأحباب في الخلاء ويواجهنا اغتصابا أمام أسرهن. ابتكر المجتمع التصفير للتنبيه وجمع النساء في منازل مهجورة ودفع أموالا للمسلحين، ولكن خوفا من الشرف قتل الرجال دفاعا عن بناتهن، وطرد ناجيات حوامل محرومات من خدمات صحية نفسية بسبب رقابة الأهل. دفعت نساء الجزيرة فاتورة حرب لم يخترنها بجوع وهرب ومحاكمات اجتماعية. يجب على المجتمع الدولي رفع الوصمة وتقديم العدالة لناجيات يستحقن الكرامة. من شبكة إعلاميات لراديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. نشرت صحيفة التغيير الإلكترونية هذا الأسبوع تقرير بعنوان الفاشر وبارة مدينتان في قبضة الرعب والإبادة. ولعكس التفاصيل التقينا بالأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير، فماذا قالت؟
بدءا التحية لك والتحية لكل متابعي راديو دبنجا. التقرير الذي أعدته صحيفة التغيير تحت عنوان الفاشر وبارة مدينتان في قبضة الرعب والإبادة يعكس صورا من المعاناة الرهيبة التي تعاني منها النساء المستضعفات في هذه الحرب. أورد التقرير قصص عن رحلة العذاب والمذلة في طريق النزوح، النساء فقدن أحبتهن وفقدن سندهن قتلا بالرصاص أمام أعينهن، شمل ذلك الأزواج والأبناء والأقارب. صورة مأساوية جدا، والمؤسف أن هذه هي يوميات الحرب. وبالمناسبة القصص التي أوردها التقرير ليست هي الوحيدة، لدينا قصص أكثر بشاعة ووحشية من القصص التي نشرت، ولكن بكل أسف الناجيات اللاتي استطلعتهن الصحيفة اعتذرن عن السماح بنشر قصصهن للخوف والرعب، وهذا يدل إلى أي مدى هناك حالة من الرعب وحالة من الفزع وعدم الأمان التي يعيشها المواطن. يعني لا يستطيع أحد أن يروي قصة معاناته خوفا من أن هذه القصة ربما تأتي له بعقوبات. الوضع مأساوي جدا، وللأسف الحرب التي تسببت في كل هذه المآسي تمضي بوتيرة متسارعة. توقف التقرير كذلك عند مشكلة كبيرة، وهي معضلة استغلال الأطفال في الحرب. يعني أشار التقرير إلى عدد من الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي عن أطفال يحملون السلاح، يرددون خطابات سياسية وعسكرية تفوق مستوى إدراكهم، الأمر الذي يدل أن هناك جهات تستخدم هؤلاء الأطفال في الدعاية الحربية، وهذا أمر مؤسف جدا. توقف التقرير عند الأعداد المهولة من النازحين التي تخرج من الفاشر باتجاه طويلة أو باتجاه الدبة، وكذلك الذين ينزحون من مدينة بارة وما حولها إلى مناطق أخرى، لأن مدينة بارة تبادل الجيش والدعم السريع السيطرة عليها، وفي كل مرة يدخل طرف عسكري ويسيطر على المدينة يرتكب انتهاكات في حق المدنيين تحت ذرائع التعاون مع الجيش أو التعاون مع الدعم السريع، وهناك إبادات ومجازر جماعية ارتكبت بحق مواطنين في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة. القتل يتم بدون محاكمات، يتم على الهوية. هذه المعاناة وهذه الفوضى التي تحدث تدل على أن هذه الحرب الإجرامية جريمة كبرى يدفع فاتورتها المدنيون. وبالتالي كل ما ننشره من قصص المعاناة، كل ما ننشره من يوميات هذه الحرب التي أصبحت متكررة ومتواترة بكل أسف، يدل على أن لا مخرج للشعب السوداني سوى السلام. المأساة الإنسانية تتفاقم، يعني مدينة زي طويلة مثلا تفتقر إلى كل مقومات البنية التحتية، كيف يمكن لهذه المنطقة الهشة والفقيرة أن تستوعب مئات الآلاف من النازحين كما تحدثت التقارير الدولية؟ هذا العدد المهول مؤكد أنهم لا يجدون مقومات الحياة، يعيشون في أوضاع صحية وأوضاع معيشية صعبة للغاية، انهيار صحي، انعدام لأبسط مقومات الحياة. وبالتالي السودان كارثة إنسانية كبيرة. هذه الكارثة متزايدة ومتفاقمة، هناك ملايين السودانيين يعانون في صمت. نتمنى أن يستجيب الجميع لنداء اللحظة في هذه المرحلة، وهو بلا شك نداء السلام وإيقاف هذه الحرب الإجرامية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وبتقرير صحيفة التغيير الإلكترونية والذي قدمته الأستاذة رشا عوض رئيس التحرير، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا السودان هذا الأسبوع، إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا، ما ترف ولا لعب تلسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحيرة بطنقي وصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس، كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب. المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجا راب. أتاح الراب للشباب لغة جديدة للتعبير عن أنفسهم بعيدا عن القوالب التقليدية، ورغم المقاومة الأولى وجد الراب طريقه نحو القبول في الأوساط الشبابية وحتى بين النساء. حلقة استثنائية مع عراب الموسيقى السودانية الموسيقار يوسف الموصلي، وأول أغنية راب في تاريخ السودان بعنوان حبايبنا تم تسجيلها سنة 1992. طيب أستاذ الموصلي، أنا سعيد جدا أن تكون معنا في دبنجا راب، واتكلمنا في واحدة من الحلقات عن ألبوم حبايبنا اللي هي كانت ما حنقول أول محاولة، لكن حنقول أول سوداني، أول فنان سوداني عكس الفن بتاع الراب. بعد سنوات طويلة وفن الراب بقى حاضر في السودان، وانت كان عندك تحدي حقيقي انه واثق انه في يوم من الأيام حيكون في فراب حقيقي زي ما انت تكلمت من شوية.
نعم، أنا طبعا الفكرة عجبتني جدا، ولأنه النص الشعري كتبه ذاته عملتها وأنا يعني كلي excitement ويعني كلي يعني حماس، وبفتكر إنه يعني في الوقت ذاك لحد كبير جدا بدأت تنجح، برغم إنه في فنانين زملائي قالوا لي كيف تعمل راب وكذا، قلت لهم الراب ده حيجي يكون واحد من الستايلز بتاعت المستقبل في السودان، زي ما حصل له في الغرب هيحصل له في السودان، وقد كان يعني
من أوائل اللي تنبؤوا بالحاجة دي.
نعم، وبفتكر إنه الراب ممكن يكون ممتاز جدا إذا طعم بميوزيكال سيمز بسيط بسيط، يعني زي ما قاعد يحصل في بعض أغنيات الراب الغربية. حتى ذين الغربيين مرات بيستعينوا سيمز من الشرق الأوسط وكذا، وبيدخلوها في أغنية الراب وكذا، فبتضي طعم جميل يعني للعمل وكذا.
طيب الفرق شنو بين الفترة اللي غنيت فيها راب وأغنية حبايبنا كانت متصدر الفكرة دي، وبين الأجيال الحالية؟ أنت شايف الأجيال الحالية كيف لو عملنا مقارنة بين الفن زمان وهسي فيما يتعلق بالراب برضو؟
أنا كرابر ما شاطر، بفتكر الشباب الجديد شاطرين، لأنه هم ديل يعني مثقفين بالسوشيال ميديا والحاجات دي يعني. أي لكن أنا بفتكر إنه أنا فتحت لهم باب، كثيرين منهم اتواصلوا معي، في ناس أبدوا رغبة في إنهم يعملوها تاني يعني برضو بنفس طريقتها، لكن هم كرابرز هم أشطر يعني، بيقدروا يعملوا الرابينج بطريقة أحسن يعني. وأول أغنيات اتعمل فيها مودوليشن دايركت في الموسيقى السودانية دي الأغاني بتاعتي يعني. أنا عندي الهاجس بتاع إنه محاولة التمرد وكذا
يعني. يعني انت بديت الحاجه دي من زمان، وهسه هذا بقت ستايل، وبقت كثير من الفنانين بيسعوا انه اللونيه بتاعت الراب تكون في اغاني مشان تنجح.
نعم نعم،
دي حاجه عظيمه جدا، انا نحن شاكرين لك جدا يا استاذ الموصل.
الله يخليك، شكرا جزيلا. دبنجا ان شاء الله.